بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة في الله، فلا يزال حديثنا موصولا حول القراءة في أحاديث كتاب رياض الصالحين للإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وشرعنا في الباب الأول من هذا الكتاب، وهو باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وتكلمنا عن الآيات التي احتواها هذا الباب، كقوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فأشارت الآية إلى الإخلاص. وقوله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، هذه الآية التي تدل على اشتراط الإخلاص أيضا، وأن العمل إذا احتسبه الإنسان وكان تقيا لله فيه قبله، وإلا رده الله سبحانه وتعالى على صاحبه، فإن الأعمال لا تقبل على حسب صورها وإنما تقبل على حسب الإخلاص فيه. وقول الله تبارك وتعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، دل هذا على أن أعمال القلوب لها أثر عظيم في القبول والرد. وبينا أن أي عمل من الأعمال حتى يقبله الله تبارك وتعالى فلا بد فيه من شرطين: الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإذا لم يكن العمل مما يبتغي الإنسان به وجه الله رده الله عليه. والشرط الثاني هو شرط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العمل لا يكون صالحا إلا من الوجه الذي تعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه رده، فكل عبادة لا تكون إلا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يأتي به الرسول فليس عبادة. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق عليه. هذا الحديث العظيم أيضا بدأ به النووي رحمه الله تعالى كتابه هذا، وهو دليل واضح على أن قبول الأعمال يتوقف على النية الصالحة. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، دليل على أن العمل لا يكون إلا بنية، فكل عمل يعمله الإنسان لا بد له فيه من نية، هذه النية لا بد أن تكون لله سبحانه وتعالى. وسبق وأن قلنا بأن فائدة النية أنها تميز بين العبادات، هذه واحدة، فبين الفرض والنفل، وبين النفل بعضه ببعض، وبين الفرض بعضه ببعض تميز النية. فما الفارق بين مثلا صلاة دخل الإنسان فيها فاتته مثلا صلاة الظهر فدخل إلى المسجد فإذا الإمام يصلي صلاة العصر فيقف وراءه ناويا بذلك صلاة الظهر، هل يصح هذا؟ الجواب يصح هذا على الصحيح من قولي أهل العلم، يصح هذا. فالناس يصلون صلاة العصر وهو ينوي بهذه الصلاة صلاة الظهر، فهو في نية، والإمام والمأمومون في نية أخرى، ومع ذلك صحت عبادته، صحت عبادته. فالذي يفرق بين العبادات فرضها بعضها ببعض النية، وكذلك الذي يفرق بين النوافل النية، فإنسان يصلي الضحى أو إنسان يصلي سنة الصبح أو إنسان يصلي مثلا الاستخارة أو إنسان يصلي تحية المسجد، الذي يفرق بين نوافل العبادات النية. فالنية تفرق بين العبادات بعضها ببعض، بين فرضها ونفلها، وبين فرضها وفرضها، وبين نفلها ونفلها. وكذلك تفرق بين العبادة والعادة، فالإنسان عن طريق النية كما سبق يستطيع أن يحول العادة إلى عبادة،
فتكون أعماله كلها لله سبحانه وتعالى، مطعمه ومشربه وملبسه ومخرجه ومدخله كل ذلك يكون لله إذا نواه. فإذا لم ينوي الإنسان طاعة الله بالعادة بقيت عادة جائزة، لكن إن نوى وجه الله تبارك وتعالى في هذه العبادة تحولت هذه العادة إلى عبادته. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما قبول العمل يتوقف على نية الإنسان لهذا العمل، فإذا عمله بغير نية فإن كان عبادة لا يؤجر عليه. ولهذا لو سأل سائل مثلا قال أنا عندي حدث أكبر، عنده جنابة، فذهب مثلا إلى حقله أو إلى أرضه فبقي يومه ينزل الماء ويخرج من الماء ويغمر بدنه بالماء طوال اليوم، لكنه ما نوى رفع الحدث الأكبر، هل يرتفع حدثه؟ الجواب لا يرتفع حدثه. لماذا؟ لأنه لم ينوي رفع الحدث، لم ينوي رفع الحدث. كذلك مثلا لو جاء إنسان فغسل يديه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه ومسح على رأسه وغسل رجليه ولم ينوي بذلك رفع الحدث الأصغر، هل يصح هذا الوضوء؟ لا، لا يصح هذا الوضوء، لا بد من نية قبل العمل. إذن إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صدور هذا العمل ليكون عبادة متوقف على النية، فإذا لم ينوي العبد بهذا العمل نية التقرب إلى الله، نية العبادة، لا يقبل الله عز وجل من هذه العبادة. رجل مثلا يسأل يقول أنا عندي مثلا زكاة ماء، فجاء رجل مسكين احتاج إلى صدقة أو كذا فأعطيته مثلا 100 جنيه صدقة، وبعد أسبوع قلت في نفسي أنا أريد أن أجعل هذه الصدقة من الزكاة، يعني أريد أن يحول هذه النية من نية صدقة إلى زكاة، فهل يجزئ؟ مع أن هذه الصدقة ذهبت إلى فقير وهو يريد أن يحسها من الزكاة، هل تقبل هذه الزكاة؟ لا، ما تقبل. ليه؟ لأنه لم ينوي الزكاة أصلا، فلا بد من تقديم هذا المال لكي يكون من الزكاة، لا بد من نية تنعقد أولا أنها من الزكاة. إذا عقدني على نمر الصدقة لا يصح تحويلها إلى الإيه؟ إلى الزكاة. ولهذا اشترط العلماء في قبول الزكاة النية، لابد من نية، لابد من نية حتى تقبل هذه الزكاة. إنما الأعمال بالنيات، إنما هذه الأداة أداة حصر، يعني حصر القبول متوقف على النية. وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني لك من الأجر والثواب على قدر نيتك في هذا العمل، على قدر نيتك يكون أجرك. إنسان مثلا محتسب العمل من أوله، من قبل العمل احتسب العمل، ثم جاء أثناء العمل فقام به محتسبا لله سبحانه وتعالى إلى أن فرغ من العمل، لا شك أن هذا الإنسان يكون أجره أجرا عظيما كاملا موفورا. فإن دخله رياء إلى هذا العمل، إن دخله رياء قال العلماء هذا فيه أقسام. القسم الأول لو دخل الرياء من أول العمل إلى منتهى، فما حكم هذا العمل؟ حاضر، لا أجر له فيه. يقوم إنسان يبني مسجدا، كم يستغرق المسجد منه من وقت زمني؟ قد يستغرق 2-3 سنين، كل يوم يروح جبنون ويجي ويقف مع العمال من أول النهار إلى آخر النهار، ولكنه إنما بنى هذا المسجد ليقال إن فلان بنى مسجدا، فلان رجل طيب يبني المساجد، فليس له في ذلك أي أجر على الإطلاق ولا درهم واحد يؤجر عليه. ولو بنى مساجد الجمهورية كلها ليس له أجر فيها. ليه؟ لأنه لم يحتسب بهذا البناء وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى العمل حاضر من أوله، إذا دخل الرياء في أول العمل أحبط العمل إلى منتهى. طيب، إنسان، الحالة الثانية أو الصورة الثانية، إنسان دخل العمل يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وفي أثناء العمل طرأ الرياء عليه، يعني واحد داخل مثلا يصلي لله، واحد مثلا قال في الساعة 10 أنا أروح المسجد أتوضأ وأجلس أصلي مثلا صلاة الضحى وأجلس، وقد كان هذا من هذه الصحابة رضي الله عنهم ومن هذه سلف الأمة، كان المسجد هذا محضنا لهم، إذا أراد واحد أن يفرغ ما عنده من هم من حزن من شكوى من أي شيء يأتي بيت الله تبارك وتعالى. كما جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما في غير وقت الصلاة فوجد أبا أمامة رضي الله عنه فقال يا أبا أمامة ما أجلسك في غير وقت الصلاة؟ هذا الوقت ليس وقت الصلاة، ما أجلسك في غير وقت الصلاة؟ قال يا رسول الله ديون لزمتني وهموم كثيرة، عندي هموم وديون، إلى من أشكو؟ إلى ربي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ومن غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة رضي الله عنه فواظبت عليها فما هو والله إلا أن فرج الله سبحانه وتعالى همي وسد عني ديني. وكما جاء في الصحيح أيضا لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليزور علي رضي الله عنه فوجد وقد حصل بينه وبين فاطمة رضي الله عنها ما حصل، يعني بعض المشاكل الزوجية، فقال أين علي؟ قالت يا رسول الله حصل بيني وبينه كذا، فخرج. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ هيروح يدور عليه فين؟ في نادي مثلا يفرج عن نفسه شوية، ولا على مقع على النص يشوف اللي رايح واللي جاي ينسى همومه؟ راح فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أين سيذهب بعد. فذهب إلى المسجد مباشرة فوجد علي رضي الله عنه نائما وقد سقط رداؤه حتى التصق بدنه بالأرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يداعبه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. فكان المسجد هكذا للصحابة رضوان الله عليهم هو الذي يبث فيه الهموم ويشتكى فيه إلى الله سبحانه وتعالى. ووالله ما صدق عبد مع الله تبارك وتعالى في هذا ولجأ إلى بيت الله وجعل همه عند الله سبحانه وتعالى وجعل شكواه له سبحانه وتعالى إلا فرج الله عز وجل ما به. فإذا طرأ الرياء على العمل، فإذا دخل الإنسان مثلا المسجد فصلى ركعتين فوهو يصلي أحس بدخول أحد فأتقن صلاته جدا وأطال صلاته وأتقنها إتقانا بليغا حتى يقول هذا الرجل الداخل إن فلان يتقن الصلاة. فهذا الرياء دخل على العمل من أوله ولا في أثنائه؟ في أثنائه. فما حكم هذا العمل من القبول والرد؟ قال بعض أهل العلم هذا يرد عمله لقول الله سبحانه وتعالى أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال بعض أهل العلم بل يحبط من عمله القدر الذي دخله الرياء، يبقى النص الأول هذا مقبول والنص الثاني هذا مردود. طيب، وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل فقال إن كان العمل مما يتجزأ وكل جزء قائم بحاله فإن العمل الذي لم يدخله الرياء يكون مقبولا والذي دخله الرياء يكون حابطا، وأما إذا كان العمل لا يقبل التجزئة هذه فإن العمل كله يحبط ولو دخل الرياء في أي جزء من أجزائه. يعني مثلا واحد أهلا من تفضل بمئة جنيه، طلع المئة جنيه فتكها عشرات أو خمسنتين أو عشرينات أو كذا وقال هذه فأجعلها صدق، تصدق بالعشرين الأولى لله مقبولة، تصدق بالعشرين الثانية لله، العشرين الثالثة دخلها الرياء وهو يتصدق دخلها الرياء هذا لا أجر له في العشرين، العشرين الرابعة دخلها رياء لا أجر له في العشرين، العشرين الخامسة كانت لله قبلها الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن الصدقة تتجزأ، يجوز هذا تتجزأ صدقة 100 جنيه كل 20 قائمة بحال أو كل 10 قائمة بحال. طيب، لكن الصلاة مثلا لو أخلص في الركعة الأولى والثانية وجاء في الركعة الثالثة والرابعة فراء، هل الصلاة تقبل التجزية؟ الصلاة لا تقبل التجزية. فلو دخل الرياء أي جزء من الصلاة تكون الصلاة باطلة. يعني إيه باطلة؟ يعني من جهة الأجر الصلاة جزئه، يعني أنه لا يطلب بالإعادة، لكن هذه الصلاة لا أجر له فيها، فمن جهة الأجر فلك من الأجر على قدر ما نويت. يبقى إذا لابد من هذا التفصيل، إذا دخل الرياء إلى العمل فهذا له حلال، إن دخل الرياء من أول العمل إلى آخره فالعمل باطل لا أجر له فيه. اثنين، لو دخل الرياء في أثناء العمل فمن أهل العلم من قال يحبط العمل كله، ومن أهل العلم من قال العمل الذي يحبط هو من أول ما دخل الرياء، ومن أهل العلم من فصل وفرق بين الأعمال بعضها ببعض. فإذا كان العمل الذي دخله الرياء يقبل التجزئة فإن الجزء الذي دخله الرياء يحبط وبقي العمل مقبول. وأما إذا كان العمل الذي دخله الرياء لا يقبل التجزئة فهذا العمل يكون إيه؟ يكون محبطا كله، يعني من جهة الأجر. وإنما لكل مرئ ما نوى. ولهذا لابد للإنسان أن يكون ضابط لنيته من أول عمل إلى آخره، ولا يكتفي أنه استحضر نية الإخلاص في أول عمل فيترك النفسين على الخلاص مش مشكلة الحمد لله ما فعلت هذا العمل إلا لله سبحانه وتعالى. لكن ننبه على مسألة يشتكي منها كثير من الإخوان، وهي مسألة الوسوسة في ذلك. بعض الناس يقول لك والله أنا مش عارف، كل حاجة أنا أحس أن كل عملي رياء، لو جيت وقفت في الصف الأول يجي لي الشيطان يقول لي أنت بترائي، توقف ليه هنا أصلا إلا أنك ترائي، لو جيت حضرت درس علم يجي لي الشيطان يقول لي لا أنت بترائي، أنت عايز بس الناس تقول أنك مثلا كذا وكذا، لو جيت تصدقت، لو جيت أعاون في بناء مسجد، لو جيت كذا، ما يترك الشيطان أبدا. نقول هذه وسوسة، لأنه لابد أن تعلم أمرا مهما جدا، وهو أن الشيطان الذي أخذ الميثاق على نفسه أمام رب العزة لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين، وقال الشيطان كذلك لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لابد أن يلبس عليك هذا. ما من إنسان يعمل خيرا إلا ويأتي الشيطان يفتح له هذا الباب، لا أنت بتعمل لغير الله، اترك هذا العمل، خليك لما كل وحدك، خليك لما كذا، اترك هذا حتى يبعد الإنسان عن مواطن الخير، وهذا تلبسه من الشيطان. وإذا وجدت ذلك فلا تتوقف على العمل، لأنه فرق بين أن يعرض الشيطان وبين أن يتشرب القلب عرض الشيطان. كون الشيطان يعرض فتدفع ذلك فإن هذا لا يحبط به عملك، وإلا ما من أحد، ما من أحد قط اللي بيأذن هذا بيجي الشيطان، ده انت صدق جميل، يا سلام، ده النفس كلها بتقول ليت فلان هذا بيؤذن في الحرم، ولو طلع واحد على هذا المنبر يقول لك يا سلام خطبتك ما احسن منه واعظمه، لا يمكن، لا يمكن اتركك الشيطان ابدا ابدا. يبقى انت في نفسك يمكن الناس نفسها تخلص، وانت في نفسك انك انت فارس الميدان، فلا بد ياتيك الشيطان حتما. ليه؟ حتى يبطل العمل الذي عندك. يحاول الشيطان اولا بثلاث مراحل مع الانسان، اولا قبل العمل، لا يا اخي تروح فين، لا 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 ما فيش فين، سيبك من النفقه ديت، لا 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 ما تحطش المسكين هذا الفقير، انت حطه في مسجد احسن، ابعد عن هذا وحطه في مسجد المسكين هذا كل الناس تعطيه، لا خليك في المسجد، ولما تيجي تحطه في مسجد لا 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 بلاش، انت تعمل كتب احسن وتوزعها، واخد بالك؟ ويجي ثالث، لا لا انت تساهم مع شاب عايز يتجوز تعرف افضل، يحاول يبعدك من هذا الى هذا الى هذا، وفي النهايه مفيش حاجه. فان غلبت الشيطان وعملت، جاءك الشيطان اثناء العمل يريد ان يحبط عملك من جهه الاجر. طب عملت، كنت أسدا قبل العمل وأسدا أثناء العمل، طب وبعد العمل هل يتركك الشيطان والخلاص فلت مني؟ أبدا، وإنما يأتيك الشيطان بعد العمل فيزال حريصا على أن تحدث بهذا العمل أو أن يخرجك من حد الإخلاص. يبقى أنت رجل شاب وقفت بجواره، الحمد لله ساعدت في زواجه، أقمته على رجليه، أدخلته شقته، روحت بعد أسبوعين رايح له ما أبلغش كويس، يوم الشيطان يقول لك بقى اما فلان ده ما عندوش ادب، ده انت واقف معاه بقالك خمس شهور لغايه ما اتجوز دلوقتي بيقابلك وحش، ده المفروض انت طبعا عايز اول ما تدخل اول ما ينادي حتى ولو كان على فراشه مع زوجته على طول نطه واحده على الارض ياخدك بيديك ويجلفك وهكذا، فيدفعك الشيطان الى ان تمن عليه بهذا. تزعل، زعلان ليه يا عم الشيخ؟ زعلان انت ما فيش كويس، ده انا يعني واقف معاك وكذا وكذا، وما اكثر الخلق الذين يفعلون هذا. ولقد اشترط الله سبحانه وتعالى لقبول هذا، قال لقبول العمل هذا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون، مش المن بقى اثناء العمل، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. انت جعلت ذات الصدقه لله، لو جاز ان تقبل راس الذي تصدقت عليه لفعلت. ليه؟ مش انت اللي صاحب المنة على هذا، ولكن الله صاحب المنة، وهذا المسكين وهذا الفقير انما كان بابا لتتعبد الله عن طريقه، ده هو اللي صاحب الفضل عليك، وهذا الذي فهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كتب ابن تيمية رحمه الله في المجلد الاول في هذا في هذا الملحظ وهذا المعنى كلاما طيبا جدا جدا جدا، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا عملوا عملا حرصوا على ألا يقع العمل إلا لله. فذكر شيخ الإسلام أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرسلت بصدقتها إلى أحد الفقراء المساكين كانت تقول لغلامها انظر ماذا يقولون، فإن جاء الغلام وقال لقد دعوا لك يا أم المؤمنين فردت عليهم رضي الله عنها الدعاء حتى يبقى عملها خالصا لله سبحانه وتعالى، وكانت ترحب بمن يأتي يسألها الصدقة، تقول مرحبا بمن أتى ليحمل صدقات إلى الله تبارك وتعالى. إلى الله تبارك وتعالى. وقد ورد عنها أنها كانت تطيب الصدقة رضي الله عنها. فإذا هذا الفقير لو استحضرت من ناحية أخرى هذا المعنى لعلمت أنه صاحب الفضل عليك بعد الله عز وجل، لأنه فتح لك بابا من أبواب الإيه؟ من أبواب آل العبودية. أما أن يقدر الناس أو لا يقدر الناس فهذا أمر لا تلتفت إليه، ومتى التفت إليه بقلبك فهذا يخدش إخلاصك، وعلى قدر ما يخدش إخلاصك على قدر ما ينقص من هذا الأجر، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أهل العربية يقولون لا بد من التغاير بين المبتدأ والخبر أو بين مثلا الشرط والجزاء، يعني أقول لك أما تجيني النهاردة تجيني النهاردة ينفع كلامي، لو أعطيتني كذا أعطيتني كذا، لا بد، لا لا بد من التغاير بين الشرط والمشروط، لا بد من التغاير بين المبتدأ والخبر. أما أقول محمد المحمد المخلص المخلص ما ينفعش، لا بد من التغاير بين المبتدأ والخبر وبين الشرط والإمام. طب إحنا هنا نقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إيش استفدنا طيب الآن؟ ما الذي يعني استفدنا؟ إيه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ما الذي استفدنا؟ قالوا لا هنا تغاير، لكن التغاير الواقع هنا ليس من قبيل اللفظ وإنما من قبيل المعنى. فالتغاير إما أن يكون لفظيا وهو الأكثر، وإما أن يكون معنويا، بمعنى والمعنى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله أجرا وثوابا. يبقى وقع التغاير ولا ما وقعش التغاير؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، هو هاجر أصلا بقصد الله ورسوله وجه الله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهجرته إلى من؟ فهجرته إلى الله ورسوله يعني ثوابا وأجرا، يعني أن ثوابه وقع على الله سبحانه وتعالى وأن أجره وقع على الله سبحانه وتعالى. الهجرة على ثلاثة أقسام، انتبهوا لهذا التقسيم تقسيم طيب جدا. الهجرة على ثلاثة أقسام، هجرة للعامل وهجرة للعمل وهجرة للمكان. كم قسما؟ ثلاثة، هجرة للعامل، هجرة للعمل، هجرة للمكان. هجرة للعامل بمعنى أن من عمل معصية كبيرة من كبائر الذنوب جاز هجره إن كان الهجر يؤدي إلى مصلحة ويرجع إلى الحق. العامل على قسمين، الأول أن يكون كافرا مرتدا فهذا يهجر ولا ينظر بها إلى مصلحة إنه يرجع أو لا يرجع، واحد مسلم ارتد كفر وارتد عن الإسلام هذا لا يلقى عليه السلام ولا تذهب إليه ولا ولا إلى آخره، هذا إذا كان مرتدا هذا يهجر. إلا أن أهل العلم قد يحصل بينهم وبينه حوار من أجل أن يرجع، فإن أصر على ذلك هجر. الثاني أن يكون فاسقا، يعني فعل فسقا، لم يفعل كفرا إنما فعل إيه؟ فعل فسقا. فهذا الفاسق ننظر إلى حاله، فهو على قسمين. القسم الأول فاسق إن هجرناه تمادى في فسقه وعلى وتمسك بهذا، يعني ما يأتي الهجر معه فائدة، فهذا يهجر أو لا يهجر؟ نقول لا لا يهجر. واحد مثلا عنده معصية معينة إن هجرته وضرت عليه ولم تسلم قال يا ربي اخبط دماغه في حيطه وانا مش عاجبه ده انا احسن منه احسن كمان كذا كذا ايه يعني صلاة النبي صلاة ويتمادى في هذا فهذا لا تهجره. وفاسق اخر ان هجرته مجرد ان تعرض عنه رجع عن فسقه ومعصيته وجاء يحبو حبوا وقال والله فلان ده من الناس الصالحين ما اعرض عني فلان الا لانه يكره ما انا عليه. يعني مثلا انت ماشي فواعد على مقهى مثلا قاعد على مقهى يدخن ولا قاعد على مقهى يلعب دومنة ورجل صاحبك وغالي عليك فلما مررت به انت لم تلقي عليه السلام لما لم تلقي عليه السلام وشافك وانت مارض ولا كلمت ولا كذا ولا كذا فوقع في نفسي هذا الامر وقال سبحان الله يعني الجلسة هذه كانت سببا في ان يهجرني مثل هذا الرجل هذا رجل صالح يهجرني والله ما هجرني الا لسوء افعاله اعوذ بالله. ثم قام من هذه الضمنة وتاب الى الله سبحانه وتعالى ولحق بالرجل وقال يا رجل لماذا لم تسلم علي قال رأيتك على معصية قال خلاص تبت الى الله سبحانه وتعالى تبت الى الله. فاذا الفاسق على قسمين فاسق يتمادى في فسقه ان هجرته وفاسق يردع هجرك فيعود فان كان يردع هجرك فاهجره وان لم يكن يردع هجرك فلا تهجره ولكن عليك بالبلاغ والايه بالبلاغ والبيان. هذا فين؟ هذا في غير الوالدين. أما الوالدان فعلى أي حال من الأحوال لا يجوز هجرهما. انتبهوا يا إخوان هذه المسألة. أما الوالدان فلا يجوز هجرهما على الإطلاق سواء كان على الشرك والكفر أو كان على الفسق والمعصية. اوعى تفكر تهجر والديك واحد يقول لك والله ابويا بيعارضني في اللحيه طيب وبعدين ونصحته كثيرا وبعدين لم تجد نصيحته طب وبعدين انا مش هكلمه هقطعه علشان يراجع نفسه لا يجوز لك هذا. ولو انه امسك بالموس واخذك الى الحلاق وكتفك وضربك وضعك امام الحلاق فحلق لك لحيتك رغم انفك فإن قمت من عند الحلاق فلا تحلق مرة ثانية لكن مع ذلك صاحبهما في الدنيا معروف لا يجوز لك أبدا. ومن الصحبة بالمعروف أن تواصل وعظه وأن تواصل دعوته لكن أن تتغير من جهته أبدا أبدا. ولم أجد حالة واحدة في الشرع يجوز للإنسان أن يهجر أباه فيها وأمه. حد يعرف حالة يا أخوان؟ ولا حالة واحدة يجوز الإنسان أن يهجر أباه فيه. قال سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. جاهداك هذا الفعل يدل عليه على شدة حرص الوالدين على أن يردك عن دينك. وإن جاهداك ليلهما ونهارهما على أن تشرك به ما ليس لك به علم مش على أن تحرك بال حياتك ولا على انك انت ما تروحش تصلي مع السنيين ولا على انك ما تشوفش شوف اوعى تمسك المصحف هنا مش عارف ما حفظ القران اما تبقى تخلص كليتك وتنتهي ابقى انتبه بحفظ القران وكذا. كل هذا ينبغي الانسان يرفق به حتى ولو كان على المعاصي حتى ولو كان على المعاصي ينبغي ان ترفق به تقبل راسه وتقبل قدميه تبعده تعيده توجهه لكن لا يجوز لك ان تهجره. وهذا ما اقول ليه اقول لبعض اخواننا جزاهم الله خيرا قد يصل حرصهم الشديد على الطاعة وعلى فعل ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن يهجر أبواه في ذلك. وهذا غلط وخطأ. وكم من الآباء يشتكي من هذا لا يصح ولا يجوز. لابد أن تكون رحمة بوالديك وإن صدقت مع الله سبحانه وتعالى صدقك الله عز وجل. شوفوا أبو هريرة رضي الله عنه لما صدق مع أمه وكانت أمه على الشرك وما زال يدعوها أبو هريرة رضي الله عنه ويتاب وترفض حتى أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أمي. خلاص دي معاه كل يوم وعظ وتوجيه مفيش فايدة. فلجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه مستجاب الدعوة فقال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أمي. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فرجعت إلى بيتي فوجدت الباب مغلقا فقالت حسبك يا أبو هريرة يا أبو هريرة انتظر. فسمعتها تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأوقع الله سبحانه وتعالى الإيمان في قلبها. يبقى لابد أن تواصل ليس هناك حالة أبدا. وهذه الآية وإن جاءك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم، هذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص كما جاء في السير، نزلت فيه رضي الله عنه لما أسلم امتنعت أمه عن الطعام والشراب، قالت والله لا امتنعن عن الطعام والشراب حتى أموت أمامك فيغيرك الناس بي. وطبعا العرب لما بيقول كلام ازاي، احنا مثلا واحد يقول ويسيب، لا، العرب اذا قالوا كلمة وقفوا عنده وثبتوا عنده. فحاول مع امه ابت جبلها من النهاية، فقال لها يا امه والله لو ان لك 100 نفس فماتت كل نفس تلو الاخرى على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ما رجعت أبدا. فلما رأت إصراره رضي الله عنه أكلت. فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله قوله وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني بلاش القصر في الكلام، يعني القرآن الله سبحانه وتعالى لا مساعد وامثال ساعد حين يقولون هذا، لكن انت ان عليك ابن البلاغ بلغ ولا تطع، فلا تطعهما لكن تبقى الصحبة في الايه في المعروف. يبقى اذا الهجر للعامل على قسمين، ان كان كافرا هجرته، وان لم يكن كافرا كان مسلما فاسقا، فان كان هجرك له يأتي بخير فهجره وإلا فلا. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة واحدة، وهي وقعة تبوك لما تخلف بعض الصحابة عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ككعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية، وتخلف كثير من المنافقين. إيه اللي حصل؟ لما عاد النبي من تبوك، طبعا المنافقون كشأنهم يحلفون الأيمان الكاذبة، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحلفوا الأيمان الكاذبة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم إيه؟ ذلك في الظاهر، ووكل أمرهم إلى الله، ولم يهجر النبي المنافقين هؤلاء. صدق مع النبي من هؤلاء الثلاثة؟ لما صدقوا مع النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنتم فاعتزلوا حتى يحدث الله فيكم أمرا. فما كان الأمر الذي أحدثه الله؟ أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابة بالمقاطعة، مقاطعة لهؤلاء الثلاثة. فلما قاطعهم النبي والصحابة ما الذي حصل لهم؟ ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. أما المنافقون فلو هجرهم رسول الله ما أفاد معهم، أما هؤلاء لما هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا أثر هذا الهجر في نفوسهم أثرا عظيما، حتى إنهم كما أخبر الله عنهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. لقد كان كعب رضي الله عنه يقول أدخل المسجد فأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد علي، فأنظر إلى شفتيه هل يحرك النبي صلى الله عليه وسلم بالرد شفتيه أم لا. وكان إذا صلى كعب والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يقول فكنت أسترق البصرة، يعني ينظر للنبي وبعدين يرجع ثاني ينظر لما يشوف النبي بالصورة بالصلوش. طبعا المنافق ما عندهش فكرة عن حاجة أصلا، لأنه عقد قلبه على الكفر والنفاق والعياذ بالله. فإذا هذا هو الهجر للعامل. النوع الثاني هجر للإيه؟ للعمل، والمقصود به هجر للمعاصي. هجر للمعاصي، هجر لما نهى الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه الهجرة يقول ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا طيبا، يقول وهذه الهجرة واجبة على الإنسان في كل وقت وزمن. الهجرة لما نهى الله عنه ليست وقتا بوقت، وليست مرتبطة بزمان، وليست مرتبطة بمكان، بل الهجرة لما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هجرة دائمة أبدا على الإطلاق، فهي هجرة القلب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ما يغضب الله عز وجل، هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، هجرة عن كل ما كان بدعة في الدين، هجرة دائمة على الإطلاق. وهي أعظم الهجرتين، أعظم من هجرة بلاد الكفر، وأعظم من أي هجرة. هذه الهجرة واجبة على كل أحد، ولا تسقط عن أحد على الإطلاق، لا بإكراه ولا بعذر آخر ولا بأي عذر، تسقط هذه الهجرة. حتى الذي يطاوع الكافرين في نطقه بالكفر خوفا على نفسه فإن هذه الهجرة واجبة عليه وهي هجرة القلب. قال سبحانه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فينبغي على العبد أن يهجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وهذه الهجرة إيه؟ هذه الهجرة واجبة على كل أحد في كل زمان في كل مكان. النوع الثالث من الهجرة وهو هجرة الإيه؟ المكان. هجرة المكان. وهجرة المكان على قسمين: القسم الأول بلاد الكفر. بلاد الكفر القائم فيها على قسمين: قائم أصلا يعني دي أرضه دي بلده فأسلم وهو في بلاد الكفر، واحد أسلم في الصين، واحد أسلم في أمريكا، واحد أسلم في فرنسا، واحد أسلم في بريطانيا، طبعا دي بلاد كفر أكيد، يعني بلاد كفر أكيد. ما هو أصل الآن المفاهيم اختلطت، ممكن يعني ما عادش حاجة فيها كفر الآن، كله تحت شعار الإخوة الإنسانية. ويلا عادنا قوم هودا ويلا ثمود قوم صالحا وقد كانوا كفارا إخوة متحبون في الله. فأصبحت هذه المفاهيم للأسف مع كونها مسلمات، لكن أصبح الآن لابد أن نذكر بها. فهذه البلاد هي بلاد إيه؟ كفر. كل بلاد يعلوها أحكام الكفر فهي بلاد كفر. فإن حاربت الإسلام انضاف إلى هذا الوصف وصف الكفر وصفا آخر وهو حرب. فهناك بلاد كفر وليست بلاد حرب، وهناك بلاد كفر وحرب. بلاد كفر وحرب إذا عليها أحكام الكفر وحاربت المسلمين تبقى بلاد كفر وإيه؟ وحرب. بلاد كفر إذا عليتها هذه الأحكام لكن بينهما وبين المسلمين هدنة، أمان، عهود، مواثيق إلى آخره، فهذه تصبح بلاد كفر لكن ليست بلاد حرب. فالذي يقيم في بلاد الكفر على قسمين: قسم أصلا مولود فأسلم فهل يؤمر بالهجرة؟ نقول إن كان يستطيع، انتبهوا، إن كان يستطيع إظهار دينه استحبت له الهجرة ولا تجب. وفرق بين الإظهار والإقامة. إقامة الشعائر غير إظهار الشعائر، ما الفرق؟ إقامة الشعائر واحد قاعد أسلم في أمريكا واخد بالك ويصلي الصلاة في بيته، وإذا جاء رمضان صام وخلاص، جاء العيد طبعا مش لاقي مكان يصلي في العيد، الجمعة ما فيش حاجة اسمها جمعة، فها طبعا طلع بره ما يقدرش يلبس الزي الإسلامي ولا يظهر بالمظهر الإسلامي لأنه ما ينفعش مثلا يعني، فهذا لا يجوز له الإقامة وتجب الهجرة على عليه إلا إذا كان مستضعفا. فالضابط في جواز إقامة هذا في بلدي الإظهار. يعني الإظهار يعني يطلع في مسجد يأذن الصلوات الخمس في جمع، في جماعات، في صلاة عيد، في صلاة كسوف لو حبينا نصلي كسوف، في إظهار، في أخرج بزي زوجتي تخرج منتقبة بزيها، أما تقول لا ما تنفعش أفضل منتقبة هناك ما ينفعش، ولو عملنا كده يأخذونا ويعملونا ويسوونا ولا يستطيعوا إظهار الدين، يبقى نقول لك في هذه الحالة إنه يجب عليك الهجرة ولا تكثر سواد هؤلاء الكفار إلا إذا كنت مستضعفا. مش لاقي بلد تاخدك، لو خرجت من بلدك أذوك مثلا أو كذا، المهم إذا كنت مستضعفا. قال سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني بالبقاء مع الكفار. قالوا فيما كنتم؟ ليه انتوا اقمتم مع دول مع الكفار؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا ألم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يبقى إذن إذا كان يستطيع الهجرة وجب عليه الهجرة، هذا إذا كان مولودا. طيب إذا لم يكن ذا مولودا فيها وسيسافر إلى بلاد الكفر، ذا حكم إيه؟ نقول لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر إلا في حالات ضيقة جدا، كأن يحتاج إلى علاج لا يوجد عند المسلمين. واحد مثلا عافانا الله وإياكم عايز يزرع كبد مثلا، وهذه العملية تنجح هناك عندهم أو الطب متقدم فيسافر، ماشي سافر وروح وتعالج وتعالى فورا، لكن لما تروح هناك أظهر دينك. انت رايح بقى يعني ما انتش قاعد، انت مش مذلول بقى، انت رايح تدفع فلوس ورايح اظهر دينك. وبلغني ان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما اصر عليه ولاة الامور هناك في المملكة ان يذهب، لما جاء السرطان ان يذهب الى هناك ليعالج، كان الشيخ رافض في اول امر، المهم تحت اصرار سافر الشيخ ليعالج هناك وبقي هناك أياما. طبعا الأيام اللي بقاها الشيخ هناك رحمه الله قضاها كلها في الدعوة. يقول الذي كان يرافق الشيخ، يقول كنا إذا ركبنا سيارة تاكسي يعني، يوم الشيخ لهذا اللي كان ملازم الشيخ، يوم الشيخ يقول له ادعوه يا الإسلام، ادعوه 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 الإسلام، ادعوه يعني كلمه في الإسلام، كلمه عن الإسلام. ولم يفوت الشيخ فرصة واحدة لما سافر لهذه الحاجة، لم يفوت شيء فرصة واحدة، وإنما كان يقول لمن يرافقه ادعوا إلى الإسلام، كان إذا ركب السيارة يقول ادعوا إلى الإسلام. وقام هناك محاضرة في المراكز الإسلامية رحمه الله تعالى رحمة الله. أما شيخنا الشيخ ابن باز أبى، حاول معه الأمر مستحيل، حتى إذا كان في آخر حياته وتحت ضغط الأمير عبد الله نفسه، فقال الشيخ خلاص واحد أرسل أخاه، قال أخويا يروح بالأوراق فيعرض الحالة عليهم، إذا كان فيه نستخير الله ونشوف. فلما أرسل أوراق مات الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ مات ولم يغادر بلده قط، لا إلى بلاد الكفر ولا إلى بلاد الإسلام، لم يخرج قط الشيخ من بلده 90 سنة ولم يخرج من بلده أبدا. فإذا إذا كان هناك حاجة زي العلاج لا بأس، أو هناك حاجة إلى دراسة معينة يحتاج إليها المسلمون ولا توجد هذه الدراسة في بلدنا، نحتاج مثلا إلى دراسة معينة مما تحتاج الدولة مثلا في تقنية معينة يحتاج إلى الناس من زراعة صناعة أسلحة كذا، لا بأس بهذا إذا سافر لهذه الحاجة وعاد لا بأس بهذا. طيب لتجارة أن يذهب للتجارة ويعود مباشرة لا بأس بهذا، لدعوة طارئة يذهب إلى مراكز إسلامية ويعود هذه لا بأس بها. لكن العلماء قالوا إذا ذهب لحاجة فإنه يذهب بشرطين، الدولة بقى تختار مين يروح ومن الذي يباح له الذهاب لهذه الضرورة. قالوا الذي يذهب لابد فيه من شرطين، الشرط الأول لابد أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. واحد رايح نص كم يدورك لا بيصلي في بلاده ولا عارف أي حاجة في دينه، طبعا ده لما يروح يقول لك ده انا رايح يعني رايح بعثه وكذا، ويقعد هناك يقعد له شهرين ثلاثه سنه بتاع. طبعا اكثر الذين يذهبون الى هناك ياتون وايه وقد غسل مخهم فيش اي حاجه، ويجي بقى يقول لك والله ده احنا كل ما يقعد قاعد ده هناك الناس دول كيت وكيت وكيت وكيت، احنا عندنا سامحنا ده الناس هناك ومبهور بما يراه الناس. وهؤلاء لا تلقون المسلمين هكذا زي ما احنا مثلا دلوقتي هم يقولنا هم اللي يقولنا نبقى احنا اسياد، احنا اللي نجيب مترجمين، هم لا يمكن يتنازل عن لغتي. عمركم شفتوا حد بيتعلم العربيه لما بيجي هنا ايا كان اي وفد اي؟ لابد احنا بقى بنتعلم الفلبيني متعلم الفلبينيه، والانجليزي يتعلم الانجليزيه، والبريطاني يتعلم البريطانيه، لكن لا يتنازل عن لغتي ابدا. ان احنا نروح برضه زي احنا برضه احنا نتعلم لغه القوم، لكن هم يتعلموا ابدا لا يتنازلون عن شيء قط ابدا، لا عاده ولا تقليد ولا اي شيء من الاشياء، انما احنا نتنازل. احنا اللي واجب علينا ان احنا ايه نتنازل، لاننا في موضع ضعف. فلا بد ان يكون عندك علم. ولهذا كل الذين عادوا فغزاهم هذا التغريب الذي اذهل به عقله عن الاسلام عادوا فصاروا مفسدين، اساتذه الجامعات الذين ذهبوا أكثرهم على هذا، أكثر الأطباء اللي ذهبوا على هذا، أكثر البعثات كلها على هذا. ومن قديم البعثات التي قام بها من يسمونهم نحن رواد الفكر زي طه حسين عليه من الله ما يستحق، وزي رفاعة الطهطاوي عليه من الله ما يستحق. كل اللي راحوا دول اللي احنا نسموهم احنا بقى رواد الفكر، دول أبطالنا ما زلنا نفخر بهم، تماثيل عملنا، قصص علمناه عيالنا. لكن لو نعلم ان هؤلاء كيف قصروا الطريق على اعداء الله وغزوا ابنائنا وفكرنا وجيلنا حتى ادخلوا عليهم ما لم ينزل الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، والله لو علمنا ذلك لما اقمنا لهم ما نقيمه الان. هؤلاء عادوا ليحملوا فكرا عجيبا لم نره في شرعنا ابدا، وسموهم رواد الفكر، وكتبهم مليئة بالزندقة ككتب طه حسين، الشيخ طه حسين عميد الأدب العربي الذي حشى كتبه بكل زندقة، شك في القرآن وشك في السنة وشك في سير الصحابة، وصار يكتب مغطرا بما عليه الغرب، وكذلك رفاعة وغير ذلك من هؤلاء الذين يسمونهم رواد. وخذوها قاعدة، كل من لمع يبقى وراءه شيء، اي واحد لمع يعرف ان ورائه حاجه، لان صاحب الحق لا يمكن يلمع ابدا، صاحب الحق لا يمكن يلمع. هذا من قديم الزمان مش من اليوم. شيخ الاسلام صاحب حق لكن يتحط في السجون، احمد رحمه الله صاحب حق لكن يسحب في الطرقات، ابن ابو دؤاد الفاجر المعتزلي يقرب المأمون ويجعله شامه، واحمد رحمه الله امام اهل السنه والجماعه يسحب في الطرقات. لا يمكن. إذا رأيت رجلا يلمع حط 100 علامة استفهام، لو يقول لك بقى قرآن وسنة وبتاع يعرف إنها مرحلة سيأتي ما بعدها مرحلة أخرى، توقف فلا يعني تغتر بما عليه. فلا بد أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، ثانيا أن يكون عنده دين يدفع به الشهوات. تراش فيه انت رايح فين؟ انت رايح في بلاد تعبد الرذيلة، تعبدها عبادة، رايح لبلاد كده تعبد هذه الرذيلة، لا يقيمون وزنا للعفة على الإطلاق. عادي صديقتي زميلتي ايه يعني ما فيش فيها اشكال، زي الموضة اللي دخلت الينا من سنوات الى بلادنا بل الى بلاد المسلمين عموما، وهي مسألة التي يعني احدثوها، وهي مسألة يعني بعث أبنائنا لتعلم اللغة من أفواه القوم. ما ينفعش حاجة ما بقى كورسات والكلام من دي، ولا يروح معهد يتعلم، لا احنا عايزين ولد يتعلم اللغة من أصحابها. فيعمل ايه؟ لابد يسكن معهم في البيوت. تروح مثلا عايز تعرفه البريطانية، وديه مع أسرة بريطانية 4 شهور والأجازة، يوم يتعلم اللغة لبلب. طبعا يتعلم اللغة لبلب، وايه كمان مع اللغة؟ لازم قاعد معاهم، بينام ويشرب وياكل وكل حاجة قاعد معاه، عشان يقولك يتعلم عامية اللغة. يعني اللغة بقى بايه؟ بطريقة التعامل بقى، مش اللغة بتاعت الكتب واخد بالك والجمل بقى اللي هي يعني حرفية، لا ده يتعلم اللغة من منبعها. يوم يطلع يروح صاحبنا هذا 4 شهور، بعد ال4 شهور بيجي يبقى محمل بيه. يخبرني احد الاخوة انه كان في لبنان، فكان ابنه في مدرسة دي لبنان، مش بقى يعني بريطانيا ولا كده، ده دي لبنان، ولكن طبعا اكثر المدرسين هناك نصارى. فيقول انا الولد كان فولت ازاي، شوية جاء الولد لقيته مثلا هو قاعد كده يعمل لي كده، واخد بالك؟ فقال لا انت ما تنفعش هو على الموضوع ده، طلع الولد من المدرسة ونزل، والله ترك لبنان جزاه الله خير، ترك لبنان وجاء الى هنا، وهذه بلد اسمها لبنان مش بلد ده اسمها بريطانيا. وهؤلاء يحرصون يا اخوان. المسألة الان ليست حربا عسكرية ابدا، دول اكتشفوا انه غداء يدخلوا حرب عسكرية. ايه بتدخلوا حرب عسكرية؟ في وقت معين، في وقت معين لما تحقق مصالح معينة، لما يحب يغرس ملكا هنا في هذا المكان. يعني لما جيء لمنطقة الخليج وكذا لانه عاوز هذه المنطقة. ما ينفعش بقى فكر الان، ما ينفعش غزو فكر، ده هو ما ينفعش الى الغزو العسكري عشان يقطع الحليبة والرايبة، ومحدش يقدر يتكلم، احنا جنبكم هم، احنا جنبكم، اي حد يرفع بدماغه احنا جنبكم على طول. المسألة بقى مش بقى الاف الكيلومترات، ده الان ده هي خلاص. لكن الحرب الأساسية هي الحرب الفكرية، وهذه الحرب الفكرية هي التي حاول الاستخراب بتاعهم ده لما جاء أن يقوم بها في بلاد المسلمين، أن يجلد من أبناء المسلمين من يتكلم بألسنتهم، واسمه محمد مش جورج ولا ميخائيل، اسمه محمد ويتكلم بنفس المنطق وأشد وأشد. وهذا نجده في مجتمعنا للأسف الشديد من هؤلاء الضلال الذين قام الغرب بغسيل المخ لهم. وأكثر الدعاوى التي نقولها الآن ونمشي وراء الآن هي من غرس هؤلاء، دعوة إلى التقارب بين الأديان، الدعوة إلى وحدة الأديان التي يسمونها، الدعوة إلى كذا، الدعوة إلى المسالمة، الدعوة إلى هذا، هذا كله إنما هي دعوات أنفقوا عليها. لا تتخيلوا يا أخوان أن هؤلاء كيف ينفقون أموالهم الطائلة المليارات من أجل أهداف تبدو صغيرة. نحن مثلا لما شفنا في مدارسنا مسألة القراءة للجميع، مشروع القراءة للجميع كويس والله، يعلموا الناس القراءة، قراءة للجميع حلوة القراءة للجميع دي. لكن لما نعرف انه الكتب التي تطبع هذه انما يكون بمعونات الخارجية، هذه المعونات لتختار الكتب المناسبة لغسيل المخ، احنا نقول يعني الولد مش عارف حاجة، الولد انا عارف حاجة، احنا اللي نقول، لكن هم لا، الغرب يركز على الطفل منذ نعومة أظفاره، ويركز على المرأة لأنها أساس البيت. فيش حاجة اسمها عندهم ما بشر ومش فايدة أبدا مستحيل، وإنما يريد أن يؤثر على هذا الطفل حتى ينشأ من الصغر ممتثلا هذا الأمر وقائما على هذا الأمر. من قريب قرأت أن معونة بحوالي 8 مليار دولار، هذه المعونة 8 مليار إنما ينفق على حاجة اسمها محاربة الإيدز. كويس والله، يعني حاجة جميلة محاربة الإيدز هذه، طبعا ده بعنوان الرئيس، لكن تحت محاربة الإيدز هذه ما هو معالجة عشان حالة الإيدز هذا أو معالج المشاكل الجنسية الجنس. لا لا، ما هو احنا الإيدز ده من وراء إيه؟ الضوابط التي انخرمت في مسألة الجنس. طب نعمل إيه؟ وهذا هو بيت القصيد الذي من أجل وضع 30 مليارات، ده مش محاربة الإيدز. طب محاربة الإيدز جزاكم الله خير، لكن لا، ده احنا لابد نحارب هذه العلاقات الجنسية المشبوهة. طب نعمل ايه؟ شوف بقى، وهكذا تنفق المليارات على هذه، وهي نشر الثقافة الجنسية حتى نحول بين الناس وبين الوقوع في المخاطر هذه، ننشر الثقافة الجنسية. يبقى في المدارس نتكلم عن الجنس عادي والتقاء الرجل مع المرأة وازاي وكذا وكذا وكذا، ودعوة قللوا لها وضعوا لها لجان وكادوا ينشرونها، إلا أن الخارجية تفطنت لذلك ومنعت هذا الانتشار بهذا الكيس لأنهم علموا الخطورة التي تكون من ورائه. يبقى إذن لابد من أن يكون عند الذي يسافر البلاد الغربي، لابد أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. واحد يروح يدعو إلى الله لكن ضعيف ضعيف، إذا رأى امرأة وقع في شبكة يقول أنت راح تدعو إلى الله، اوعى تروح لا تذهب. فلابد من شرطين، الشرط الأول علم يدفع به الشبهات، والشرط الثاني أن يكون عنده دين يدفع به الشهوات. هذا إذا احتاج إلى السفر إلى بلاد الإيه؟ إلى بلاد الغرب. إذا السفر إلى بلاد الكفر لا يجوز إلا للضرورة. ثانيا، الذي يقيم في بلاد الكفر إن كان يستطيع إظهار دينه يمارس دينه عادي فيستحب له الهجرة ولا تجب عليه، أما إذا كان يستطيع الهجرة إقامة دينه وإظهار دينه فإنه يجب عليه الهجرة من هذه البلاد ليقيم دينه. قال سبحانه وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فيجب على من لا يستطيع إقامة دينه أن يذهب بعيدا عن هذه البلدان. القسم الثاني من الأماكن بلاد الفسق والعصيان، مش بلاد كفر لكن بلاد فسق فيها شهوات ولا يأمن الإنسان على دينه. نقول هنا إن كنت تخاف من هذا وتتأثر لضعف فيك فيجب عليك الهجرة من هذه البلاد إلى بلاد أخرى. يعني مثلا دلوقتي واحد مثلا عايش مثلا في القاهرة، في القاهرة ينزل إلى الشوارع يجد فيها كل ما يجد، قال لك والله أنا ضعيف أنا ما أقدرش، أنا لا أعرف أصلي ولا أعرف أعبد ولا أعرف أعمل فيه. نقول له خلاص تعالى انتقل من هذه القاهرة إلى عزبة من العزب، لو إن العزب بقت زي القاهرة يعني الفرق بقى إيه؟ فرق بسيط خالص، بس الفرق بين بابا وأبويا، إنما الحال أصبح متقاربة. فلكن لا ينبغي الإنسان أن يقيم في أرض تؤثر هذه الأرض عليه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وقلنا بأن الهجرة إلى الله ورسوله هجرة دائمة باقية إذا ما أخذناها بمعنى الإيه؟ الهجرة عما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لو هاجر الإنسان من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كويس، لكن من أجل دنيا يصيبها يقول لك والله أنا هاجر إلى بلاد الإسلام لأن التجارة هناك واسعة، زي اللي بيروح مثلا دلوقتي يسيبوا أمريكا ويروحوا جنوب أفريقيا يقول لك نستثمر، فهذه لا تصح، هذه لا ليس له أجر. أو يهاجر من أجل امرأة، امرأة جميلة لكن قالت له أنا لا أبقى عندك هناك، عايز تتجوزني انزل معايا إلى مصر تتزوجني، فهاجر من أمريكا إلى هنا من أجل أن يتزوج هذه المرأة. فمن كانت هجرته إلى دنيا وصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكذلك كل من ترك شيئا لغير الله فحسبه من الأجل أن يحصل أمر دنياه. فمن أراد دنيا بهجرة يهاجرها فلا يحصل إلا هذه الدنيا إن حصلها، ومن أراد وجه الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل. نكتفي بهذا الحديث الليلة، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.